أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفصيل الكلام في هذه المسألة يقع في مجموعة من المقامات. المقام الأول في تصوير هذه المسألة في مقام الثبوت والواقع، وعلى مقتضى القاعدة. المقام الثاني في الفرق بين الكنز واللقطة والمجهول المالك. ما هو الفرق بين أن هذا الشيء كنز وذاك لقطة، والثالث مجهول المالك؟ ما هو الفارق بينها؟ المقام الثالث في الروايات التي وردت في هذه المسألة. أما الكلام في المقام الأول فقد ذكرنا أن المتصور هنا صورا. الصورة الأولى أن من انتقل إليه الدار مثلا، سواء كان انتقالها بالبيع والشراء أو بالهبة أو بغيرها من أسباب النقل. فرزنا أن الزيد ممن انتقلت الدار إليه من عمر، وهذا الدار انتقلت إلى عمر من بكر. الصورة الأولى أن الزيد يعلم أن هذه الدار، أن هذه الأموال الذي وجده الأموال التي وجدها في هذه الدار أنها لعمر، فعندئذ يجب عليه ردها إلى عمر، وحينئذ فإن كان بكر ساكتا فلا شبهة أن هذه الأموال ملك لعمر. أما بكر إذا ادعى أنها ماله فإن قام بينة على ذلك فيأخذ هذه الأموال من عمر، إذ ليس للعمر بينة على أن هذا المال هذه الأموال له. غاية الأمر يشهد على ذلك شخص واحد وهو زيد، ومن الواضح أن خبر الثقة لا يكون حجة في مقابل بينة. فإذا قام أمر بينة على ذلك يأخذ الأموال من أمر. إذا أقام البينة على ذلك، وأما إذا لم يقم بينة فلا أثر لمجرد دعواه بأن هذه الأموال له، فلا أثر له. الصورة الثانية أن الزيد يشك في أن هذا المال لعمر أو لبكر، أو أن هذا المال لمن قبل هؤلاء قبل البكر، يشك في ذلك. ففي مثل ذلك إن ادعى العامر أن هذه الأموال له، فإن قام بينة على ذلك فيرد هذه الأموال إليه، وإن لم توفق بينة على ذلك فلا أثر لدعواه. غاية الأمر أن يد الأمر على هذا المال حجة وإمارة، فإن زيد يعلم أن هذه الأموال تحت يد عمر، كانت تحت يد العمر، ويد العمر ليست يد زائلة، يد المنتفية. باعتبار أن هذه الأموال ليست تحت يد زيد، زيد اعترف أن هذه الأموال ليست له، هذه الأموال إما للعمر أو لبكر أو لمن قبله، فإذا هذه الأموال ملك للعمر بمقتضى قاعدة اليد، فإن اليد الزائلة لا تكون حجة، فإن معنى يد زائلة وأن المال خرج من يدي ودخل تحت يد شخص آخر، فعند إذن يد الشخص الأولى لا أثر لها ولا تكون مشمولة لأدلة حجية قاعدة اليد، لأن عمدة الدليل على حجية هذه القاعدة سيرة العقلاء، والمتيقن من سيرة العقلاء هو اليد الفعلية، وأما اليد الزائلة فلا أثر لها. مثلا هذا المال كان تحت يد بكر، ولكن انتقلت الدار إلى عامر مع هذا المال، الآن هذا المال تحت يد عمر، زالت يد بكر فلا أثر ليد البكر ولا تكون مشمولة لدليل الحجية، لأنها يد الزائلة ولا أثر لها أصلا. فعندئذ في مورد الشك زيد أن هذه الأموال لعمر أو لبكر، فإن أقام كل منهما بينة على ذلك المال له، وإن لم يقم بينة ولكن عامر يدعي أن هذا المال له والبكر لا يدعي ذلك، فعندئذ يرد هذا المال إلى عامر، إذ لا معارض لدعواه. وأما إذا لم يدعي لا عامر بأن هذا المال له ولا بكر، فعندئذ يدخل هذا المال في عنوان المجهول المالكي، فإن الزيد يحتمل أن هذا المال لعمر، ويحتمل أن هذا المال لبكر، ويحتمل أن هذا المال لمن قبله، فإذا يدخل هذا العام مال في مجهول المالك، وجب الفحص عن مالكه، فإن يأس يتصدق للفقراء بثواب صاحبه، وأما إذا احتمل وجود صاحبه والظفر به يحافظ عليه إلى أن حصل له اليأس من الزفر بصاحبه، فعندئذ يتصدق. الصورة الثالثة هو أن زيد يعلم بأن هذا المال ليس لعمر، ولا لبكر بل هذا المال لمن قبله قبل بكر هذا المال فعندئذ إذا ادعى عامر أن هذا المال له فإن أقام بينة على ذلك فعندئذ على الزيد أن يرد المال إلى عامر باعتبار أن البينة حجة وكذا لو كانت هذا المال تحت يد عمر فيده أيضا إمارة وحجة على أن هذا المال له وليست يده يد زائلة لأن الزيد يعترف أن هذا المال ليس له ويد زيد على هذا المال ليست يد المالك فعندئذ على زيد أن يرد هذا المال إلى عمر إلى عمر إلى عمر في هذا الفرض فيما إذا علم زيد أنه ليس له ولكن بالمقتضى قاعدة اليد لا بد أن يرد إليه أو بمقتضى إقامة البينة على ذلك وهكذا إذا كان البكر أقام البينة على أن المال له أيضا يرد إلى البكر فإن أقام كليهما بينة فتسقط البينتان من جهة المعارضة فعندئذ يدخل المال في مجهول المالك لاحتمال أن هذا المال لمن قبله قبل البكر نعم إذا علم أن هذا المال إما لعمر أو لبكر والمفروض أنه لا دليل لا للبكر ولا للعمر ومقتضى هذا العلم الإجمالي الرجوع إلى القرعة يرجع إلى القرعة بل لا بد من التمسك بأدلة القرعة لا بقاعدة العدل والإنصاف بأن ينصف هذا المال بين عامر وبين باكر فإن قاعدة العدل والإنصاف غير ثابتة ولا دليل عليها وأما روايات القرعة فهي روايات معتبرة فالمورد من موارد القرعة لا بد من تعيين هذا المالك بالقرعة بالقرعة هذا كله بحسب تصوير هذه المسألة في مقام الثبوت والواقع وبلحاظ مقتضى القاعدة وأما الكلام في المقام الثاني فإن مجهول المالك غالبا يطلق على المال الباقي من شخص في دار شخص أو في محله أو في مجلسه أو في المسجد أو في الحسينية أو في مكان آخر بقي منه والشخص الذي أعطى المال عنده لا يعرف صاحبه كأنه بقي من زيد أو من باكر أو من خالد أو من عامر لا يعرفه فعندئذ تحتمل أنه فحص وجد صاحبه يجب عليه الفحص وأما إذا أيأس عن ذلك عن وجدان صاحبه يتصدق للفقراء بثواب صاحبه وأما اللقة هو المال الذي يجد الإنسان في الطريق أو في مكان آخر مثلا یجد و هذا المال هذا یسمى باللغة فإن كان به علامة قابلة للتعريف وجب عليه التعريف إلى سنة شريطة احتمال وجدان صاحبها وأما إذا كان مأيوسا من وجدان صاحبها فلا يجب عليه الفحص إما أن يستملك هذا المال أو يتصدق للفقراء وأما الكنز فإن في الكنز يعتبر أن يكون قديما بأن يكون مئات السنين كما وجد كنزا فيه أثر الإسلام أي مسكوكا بسكة إسلامية في دولة أموية أو دولة عباسية فهذا يسمى كنزا أما إذا مضى عليه 10 سنوات أو 20 أو أكثر أو أقل لا يسمى كنزا فالكنز لواجده باعتبار أنه يعلم أن صاحبه قد مات قطعا أما وارثه طبقة بعد طبقة هل هو موجود أو لا يعلم لذلك فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم الوارث فإذا قام بالاستصحاب يدخل هذا المال في الأنفال أي ملكا للإمام عليه السلام فإن المال من لا وارث له ينتقل إلى الإمام عليه السلام فهذا المال يدخل بالاستصحاب من المال الذي لا وارث له يدخل في الأنفال ملك للإمام عليه السلام والإمام أجاز لشيعته التصرف فيه وأما إذا علم أنه لا وجود لوارثه وارثه إذن غير موجود فعندئذ فهو لواجده فإذا وجد كنزا وعلم بأن مالكه قد مات جزما وكذلك وارثه في الطبقة الأولى والثانية إذا علم أنه لا وارث له فعندئذ فهو لواجده وإذا شك يتمسك بالاستصحاب بمقتضى الاستصحاب يدخل في الأنفال وأما الكلام في المقام الثالث فهنا مجموعة من الروايات هل يستفاد من هذه الروايات أن المال الذي وجده فهو مجهول المالك أو كنز أو لقطة نتكلمه